أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، وركونه إلى أهلها ضعيف، فإنه لا يحدث نفسه بأن يبني له بنيانا فيها يسكنه، ولا أن يتزوج من أهلها، فلا يقع هذا إلا نادرا. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، منزلة عابر السبيل وهو المسافر، فإن حاله إذا دخل بلدا، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق بالدنيا فيها، لقلة التعلق في الدنيا فيها. فمن رام أن تصلح له حاله، فمن رام أن تصلح له حاله وتطيب ويطيب عيشه وتقر عينه في معاملة الخلق في الدنيا، فحقيق به أن يختار لنفسه إحدى المنزلتين، فيكون بينهم كحال المسافر الذي يحدث نفسه بالخروج العاجل من بين أظهرهم، فإن لم يقدر على هذا وضعفت نفسه فلا أقل من أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه في دار غير داره، وبلد غير بلده، وقوم ليسوا بقومه، فهو يجمع في قلبه العزم على مفارقتهم بالرجوع إلى داره. ودار أهل الإيمان التي تؤمل نفوسهم الرجوع إليها هي جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: فحيا على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أوصى بهذه الوصية فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، بأن يعلم العبد أنه يتقلب بين أحوال وأطوار، فالعاقل لا يركن إلى شيء منها، فإذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، وإذا جعل الله عز وجل له صحة أخذ منها لمرضه، وإذا أفسح الله له وإذا فسح الله له في أجله أخذ من حياته لموته. وقد صرنا إلى زمن صارت هذه الأحاديث بيننا كأنها حديث خرافة، لما ملأ قلوب الناس من حب الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها، فلا يخلص من سطوة الدنيا وأهلها إلا من جعل بصيرة قلبه معلقة بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة التي يكون الناس إليها، فحدث نفسه أن الله سبحانه وتعالى بوأه دارا وحباه نعما وأنك تصير إليه، فهو سبحانه وتعالى إليه المصير، وأنك إذا صرت بين يديه فإنك مسؤول عما كان منك في دارك. فليجتهد كل واحد منا في أن يقلل رغبته من الدنيا وأن يهجر كثيرا من زخرفها، فإنها تقطع القلب عن الله سبحانه وتعالى، فسمها في القلوب أعظم من سم العلل في الأبدان. فمن داخله حب الدنيا واستولى على قلبه ربما أخرجه من الطاعة إلى المعصية، أو من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، عياذا بالله من تلك الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو مما لم يظفر به، ويوجد له مختصر جردت منه الأسانيد، وروى الحديث من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في بسطها، وهو وإن لم يثبت رواية فإن معناه حق ثابت دراية، فأصول الشرع وقواعده تشهد له. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. فللهوى معنيان: أحدهما مطلق الميل، وهو المراد في هذا الحديث، مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث، والآخر ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده صحيح. فمعنى الحديث على ما تقدم من معنى الميل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الإيمان المنفي يراد به نفي أصل الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به نفي أصل الإيمان، والآخر أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به، بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به. فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أصل الإيمان، فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأصل الإيمان فالمنفي أصله، وإن كان يتعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به كمال الإيمان فالمنفي كماله، فالمنفي كماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني والأربعون. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أعيد الحديث.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
من ابن آدم؟ أنت وأنا. لذلك اسمع هذا الحديث كأنك تخاطب به. أعد الجملة.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، ووقع عنده على ما كان فيك عوضا على ما كان منك، وهو حديث حسن بما له من طرق يقوي بعضها بعضا، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء وقرن الدعاء بالرجاء وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب. مقبل على الله مؤمل ما عنده، وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار. وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وإذا أطلق اندرجت فيه التوبة، وإذا أطلق اندرجت فيه التوبة الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل، الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل، ذكره أبو الفرج ابن رجب. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. فمراد الشرع في أمرنا بتوحيد الله ألا نجعل له شريكا. وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، فإنه يأتي عليها جميعا، فإنه يأتي عليها جميعا. وهذا معنى قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة، فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة. ولأجل هذا عظم علم التوحيد، ولأجل هذا عظم علم التوحيد، فمنفعة الفقه في مسائله إعانتك على تحقيق توحيد الله في قلبك، وإذا حققت توحيد الله في قلبك حزت كل خير في الدنيا والآخرة. وقوله في الحديث بقراب هو بضم القاف وتكسر، فيقال قراب وقراب، ومعناه ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة، لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها، وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها، والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها، ذكره صاحبه ابن العطار، وعمد ابن العطار إلى الأربعين النووية فشرحها، والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح الأربعين النووية لا تصح نسبته إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، وركونه إلى أهلها ضعيف، فإنه لا يحدث نفسه بأن يبني له بنيانا فيها يسكنه، ولا أن يتزوج من أهلها، فلا يقع هذا إلا نادرا. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، منزلة عابر السبيل وهو المسافر، فإن حاله إذا دخل بلدا، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق بالدنيا فيها، لقلة التعلق في الدنيا فيها، فمن رام أن تصلح له حاله، فمن رام أن تصلح له حاله وتطيب ويطيب عيشه وتقر عينه في معاملة الخلق في الدنيا، فحقيق به أن يختار لنفسه إحدى المنزلتين، فيكون بينهم كحال المسافر الذي يحدث نفسه بالخروج العاجل من بين أظهرهم، فإن لم يقدر على هذا وضعفت نفسه فلا أقل من أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه في دار غير داره، وبلد غير بلده، وقوم ليسوا بقومه، فهو يجمع في قلبه العزم على مفارقتهم بالرجوع إلى داره. ودار أهل الإيمان التي تؤمل نفوسهم الرجوع إليها هي جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أوصى بهذه الوصية فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. بأن يعلم العبد أنه يتقلب بين أحوال وأطوار، فالعاقل لا يركن إلى شيء منها، فإذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، وإذا جعل الله عز وجل له صحة أخذ منها لمرضه، وإذا أفسح الله له وإذا فسح الله له في أجله أخذ من حياته لموته. وقد صرنا إلى زمن صارت هذه الأحاديث بيننا كأنها حديث خرافة، لما ملأ قلوب الناس من حب الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها، فلا يخلص من سطوة الدنيا وأهلها إلا من جعل بصيرة قلبه معلقة بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة التي يكون الناس إليها، فحدث نفسه أن الله سبحانه وتعالى بوأه دارا وحباه نعما وأنك تصير إليه، فهو سبحانه وتعالى إليه المصير، وأنك إذا صرت بين يديه فإنك مسؤول عما كان منك في دارك. فليجتهد كل واحد منا في أن يقلل رغبته من الدنيا وأن يهجر كثيرا من زخرفها، فإنها تقطع القلب عن الله سبحانه وتعالى، فسمها في القلوب أعظم من سم العلل في الأبدان. فمن داخله حب الدنيا واستولى على قلبه ربما أخرجه من الطاعة إلى المعصية، أو من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، عيادا بالله من تلك الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو مما لم يظفر به، ويوجد له مختصر جردت منه الأسانيد، وروى الحديث من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في بسطها، وهو وإن لم يثبت رواية فإن معناه حق ثابت دراية، فأصول الشرع وقواعده تشهد له. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. فللهوى معنيان، أحدهما مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث، مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث، والآخر ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده صحيح. فمعنى الحديث على ما تقدم من معنى الميل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون الإيمان المنفي يراد به نفي أصل الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به نفي أصل الإيمان، والآخر أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به، بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به. فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أصل الإيمان، فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأصل الإيمان فالمنفي أصله، وإن كان يتعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به كمال الإيمان فالمنفي كماله، فالمنفي كماله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني والأربعون. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أعيد الحديث.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
من ابن آدم؟ أنت وأنا. لذلك اسمع هذا الحديث كأنك تخاطب به. أعد الجملة.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه ووقع عنده على ما كان فيك عوضا على ما كان منك، وهو حديث حسن بما له من طرق يقوي بعضها بعضا، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء وقرن الدعاء بالرجاء وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، مقبل على الله، مؤمل ما عنده. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وإذا أطلق اندرجت فيه التوبة، وإذا أطلق اندرجت فيه التوبة الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل، الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل، ذكره أبو الفرج ابن رجب. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. فمراد الشرع في أمرنا بتوحيد الله ألا نجعل له شريكا. وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، فإنه يأتي عليها جميعا، فإنه يأتي عليها جميعا. وهذا معنى قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة، فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة. ولأجل هذا عظم علم التوحيد، ولأجل هذا عظم علم التوحيد، فمنفعة الفقه في مسائله إعانتك على تحقيق توحيد الله في قلبك، وإذا حققت توحيد الله في قلبك حزت كل خير في الدنيا والآخرة. وقوله في الحديث بقراب هو بضم القاف وتكسر، فيقال قراب وقراب، ومعناه ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها، ذكره صاحبه ابن العطار، وعمد ابن العطار إلى الأربعين النووية فشرحها، والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح الأربعين النووية لا تصح نسبته إليه.